يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة للفقراء للفقراء المهاجرين أي الفيء الفيء والغنائم للفقراء المهاجرين. وقيل بالتفسير كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ولكن يكون للفقراء المهاجرين. وقيل هو بيان لقوله تعالى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما ذكروا بأبنائهم قيل المال لهؤلاء لأنهم فقراء ومهاجرون وقد أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به. وقيل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء للفقراء المهاجرين لكي لا يكون المال دولة بين دولة للأغنياء من بني الدنيا. قول آخر الآية التي قبلها تنتهي بقوله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب يعني مما قيل أيضا فيها على أساس الوصف من حيث المعنى إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين يعني من أجل الفقراء المهاجرين أو بسبب الفقراء المهاجرين ومن أجلهم يعني شديد العقاب لمن أخرجهم من ديارهم ولمن آذاهم. والله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. والمهاجرون هنا من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبا فيه ونصرة له. قال قتادة هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع. هذا وصف لفقرهم أنهم كانوا لشدة فقرهم يضع أحدهم الحجر على بطنه ويربطه ليقيم به صلبه من الجوع. وهذه طريقة من طرق يعني تلافي الإحساس بالجوع يعني لأن الضغط بالحجر على المعدة يقلل حجمها فبالتالي لا يشعر الإنسان بالجوع. وهذه الطريقة موجودة حتى الآن أجهزة حديثة كثيرة محاولة علاج الذين يتلون بالسمنة شيء يعني وسائل عديدة كلها ترمي إلى إيه. فسبحان الله يعني هؤلاء يبحثون عن عصب هذه الأشياء على رسولهم من شدة الطرف والسمنة. والمهاجرون الأولون كانوا يعصبونها لشدة الجوع والجهل الذي كانوا يلقونه رضي الله تعالى عنهم. فكان الرجل منهم يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع. وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له جثار غيره. وقال عبد الرحمن ابن أبدع وسعيد بن زريد كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحج عليها ويغدو فنسبهم الله إلى الفقر وجعل لهم سهما من الزكاة. ومعنى قوله تعالى أخرجوا من ديارهم أي أخرجهم كفار مكة أي أحوجوهم إلى الخروج وكانوا مئة رجل يبتغون فضلا يطلبون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله يعني في الجهاد في سبيل الله أولئك هم الصادقون يعني في فعلهم ذلك. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجارية وهي بلدة في دمشق أو بلدة دمشق فقال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب ومن أراد أن يسأل عن الفرائض المواريث فليأتي زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتيني فإن الله تعالى جعلني له خازنا وقاسما ألا وإني باد أي بادئ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعطيهم ثم المهاجرين الأولين أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا. ثم يقول تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاقة أولئك هم المفلحون. ومن يوق صح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله تعالى والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة توطنوها أي المدينة والإيمان من قبلهم أي من قبل مجيء المهاجرين إليهم. فالكلام هنا في الأنصار. وعطف الإيمان على الدار بتقدير عالم. العالم هو يعني والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان. والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة وأخلصوا الإيمان. وقيل استعمل التبوأ في نازل معناه وهو اللزوم والتمكن. فالمعنى نزم الدار والإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان فاستعمل التبوؤ في لازم معناه. لازم معنى التبوؤ الحكم المكان بكل فيه استقرار ويعني لزوم وتمكن. فالمقصود والذين تبوؤوا الدار والإيمان يعني لازموا الدار وهي دار الهجرة بالإقامة فيها والاستقرار، ولازموا أيضا الإيمان بأن ثبتوا عليه ولم يتحولوا. وجوز أيضا تنزيل الإيمان منزلة المكان الذي يتمكن فيه، كأن الإيمان نفسه مكان إنسان يستقر فيه. يحبون من هاجر إليهم أي لوجود الجنسية في الصفاء والموافقة في الدين والإخوة. الإشارة هنا بقول لوجود الجنسية في الصفاء لأن المحبة لا تكون إلا عن تناسب، يعني المحبة بين اثنين أو طرفين إنما تكون بسبب وجود التناسب. كلما كثرت وجوه المناسبة والائتلاف والتوافق كلما ازدادت هذه المحبة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلم يجعل الله تعالى هؤلاء الأزواج من الجن مثلا أو من خلق غير الإن، وإلا ما وجد هذا التناسب. فقوله من أنفسكم يشير إلى هذا التناسب وهذه الموافقة. كذلك كل محبين إنما تزداد المحبة بينهما كلما ازدادت يزداد هذا التناسب والتوافق بين الروحين وبين الصفتين والميول ونحو ذلك. كذلك هنا هؤلاء الأنصار أحب المهاجرين لوجود أعظم أسباب الجنسية والتناسب والموافقة ألا وهي أخوة الإيمان. يحبون من هاجر إليهم يعني هم من بلاد غير بلادهم، ومع ذلك وجدت هذه الأخوة الإيمانية العالية التي يعني أخبر الله سبحانه وتعالى بها كاريها هنا. يحبون من هاجر إليهم لوجود الجنسية في الصفاء والموافقة في الدين والإخاء، ولا يكون ذلك إلا بسبب أخوة العقيدة. يعني بعد ما يقارب 50 سنة من الحرب العالمية الثانية وما حصل من تقسيم برلين وصور برلين ذات تحت الصخرة وصور أكثر المدينة نصفين، حصل بقى الانقطاع بين الأسر لمدة هذه المدة البعيدة. فسمعنا العجائب بعد ذلك هللوا لتحطيم صور برلين وتوحيد ألمانيا وكذا، ولكن تعجب من يعني ما فعلوه. يعني سمعنا من بعض إخواني من يقيموا في ألمانيا أن أقربائهم الذين كانوا في ألمانيا الشرقية التي تسمى الدكتورية طبعا ذهبوا بقى هرعوا إلى أقاربهم نفس الأسر بعد هذا الانقطاع الطويل في ألمانيا في برلين الغربية، فما كانوا يفتحون عليهم أهل الأبواب أصلا، يرفضون أن يستقبلوهم ويردوهم عن أبوابهم كأنهم متسولون. واضح هذا شيء لا يستغرب يعني في العلاقات الاجتماعية في الغرب، بل أوضعوهم أسرع من ذلك. فالشاهد يعني ما الذي حدث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأنصار أن يرحبوا بإخوانهم المهاجرين ويؤثروهم على أنفسهم ولا يحسدوهم على نعمة أنعمها الله عليهم أو على عطاء قد خصوا به، وإنما راية الإيثار ومع شدة الحاجة إلى هذه الأموال. وأخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك مما لا تجد له مثيلا في التاريخ كله على الإطلاق، ما وجد جيل مثل هذا الجيل الفر الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على عينه. يحبون من هاجر إليهم لوجود الجنسية للتجانس والتوافق في الصفاء طهارة القلوب والموافقة في الدين والإخاء، لأن أقوى رابطة على الإطلاق هي رابطة الدين. أقوى رابطة الدين. الله سبحانه وتعالى ربط المسلم بأخيه المسلم كما يربط الكف بالمعصم وكما تربط القدم بالساق، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فإذا اشتكى منه عضو تبع له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحن نعجب كثر العجب يعني نفس الأوقات التي ينكل فيها هؤلاء الأخبار الأنجاز الأخبار أرض الخلق الله من اليهود لعلهم الله سبحانه وتعالى ينكلون بإخواننا المستضعفين. ونحن هنا نحتفل بنص عن طريق الأغاني والرقص إلى آخره. ما هذه المشاركة؟ هل هذه هي المشاركة الإيمانية؟ كل شيء ماشي زي ما هو تمام، برامج الله واللعب والكرة والعبث، وإخواننا يعني ينكل بهم على يد هؤلاء المناجيد أخذ خلق الله من أحفاد القردة والخنازير وعبدة الطاغوت. يعني هذا مما يتنافى مع هذه المشاركة. يعني ما يحصل مع الإخوة في فلسطين الآن شيء فوق ما يعني يتورع العقل. أين حقوق الإنسان وأين الأمم المتحدة وأين هذا التراب كله؟ الصورة التي يقولون أنها هز الضمير العالم، ثم ماذا؟ وبعد ما هز الضمير العالم ماذا حصل؟ هز الضمير العالم. دي الصورة دي بتاعت الأب وابنه اللي كان بيحتمي وراء البرميل وحصل القصة الطويل عن فرق قرار وتعمد، لأنه لا كان واضح أن في الصور يعني لا هو بيشارك المظاهرة ولا حتى بيحمل سلاح ولا أي شيء. الطائرات المروحية أو العمودات تقصف الفلسطينيين بالصواريخ، بصواريخ مضادة للدبابات. وكل المشترك لحظة بهذا المجرم السفاح تارون الذي هو مجرم دولي معروف، وهو كان وراء مجزرة الصبرة والتأثير. هؤلاء لا يقال عليهم الإرهابيون، لكن الإرهابيون صرف فيه حكرا على المسلمين إذا دافعوا عن أديانهم وعن بلادهم وعن أوطانهم. فالله المستعان، يعني نتذكر هذا ولابد أن نتذكر حينما نتكلم على الترحيب الرعيل الأول والتعاطف والمجالة وال يعني المناصرة كانت بين المهاجرين والأنصار وبين يعني ما نحن عليه الآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أي نعم. قال الشهاد المراد بمحبتهم المهاجرين هنا مواساتهم وعدم الاستثقال والتبرم منهم إذا احتاجوا إليهم. أي نعم. ولا يجدون في صدورهم أي في أنفسهم حاجة أي طلبا أو حسدا مما أوتوا، أي مما أوتي المهاجرون من الشيء وغيره لسلامة قلوبهم وطهارتها عن دواعي الخروف، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاقة أي حاجة وفاقة. يقول الصوفي في الإكليل في الآية مدح الإيثار في حضور النفس والدنيا، في الآية مدح الإيثار في حضور النفس والدنيا. لماذا قيد الصوفي مدح الإيثار بأنه يكون في حضور النفس والدنيا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. نعم. هاي تفضل. نعم. عبارة أخرى. الإجابة صح. نعم.
صحيح.
لأن الإيثار لا ينبع في الطاعات. في الطاعات مطالبون به بالتنافس وبالمسابقة. الآن الناس تعكس، الآن الناس تتنافس في الدنيا ولا يتنافسون في الدين. التنافس صار وراء الدنيا. لا، صحيح أن يكون هناك إيثار في حضور الدنيا كما تأتي آثار عن الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم في ذلك. فتؤثر بحظ الدنيا، تؤثر بالطعام بالملبس بالأموال بكذا تواسي أخاك المسلم، لكن حيث ما كانت هناك مسابقة في الآخرة فلا إيثار. مثلا الصف الأول في صلاة الجماعة، يعني من قلة الفقه إن واحد يجب على الثاني وعلى الثاني تفضل انت تساوي، لا تفضل انت، لا لا ايقاف بالطاعات. الطاعات ليس فيها ايقاف لان امرنا به، وفي ذلك فيتنافس المتنافسون، امرنا بالتنافس في اعمال الاخره. اما تؤثر على نفسك لا، بالعكس في اعمال الاخره تقبل وتنافس. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لو يعلم الناس ما في الاذان وفي الصف الاول لقيت لاتهموا، يعني كانت تحصل بينهم مشاكل ولا تنتهي الا بالايه؟ بالقرعه. واضح. والصحابة كانوا يستجرون سواء إذا أذن لصلاة المغرب، وفي ذلك فان يتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربك، سابقوا متبقى في الجارية مثلا بيعمل فيها إن متبقى، يعني كل واحد عايز يكون هو الأول. فنفس الشيء متبقى في أعمال الآخرة، فيكره الإيثار أو لا يستحب الإيثار في أعمال الآخرة. مثلا ذلك الصحابي الذي اختلف هو وابنه من يخرج الجهاد ومن ينكث في النساء وفي الزوجة وفي الأولاد ويرعاهم في الأسرة. فقال له يعني ابنه: والله يا أبي لولا أنها الجنة لأثرتك على نفسي، لولا أنها الجنة لأثرتك على نفسي. هكذا كان يفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المعنى. فالإيثار إنما يكون في أمور الدنيا، أما أمور الدين فلا. مثلا تسمى القرآن على الشيخ، هل تضحي بدورك وتدير واحد ثاني؟ لا، ما تتنازل عن دورك. لماذا؟ لأن هذا فيه، إذا تنازلت فيه معنى الإعراض، الإعراض إنك زاهد، يعني الموضوع مش متنافس فيه. فالإنسان في أمور الطاعات وفي أمور العبادات لا يؤثر على نفسه. لماذا؟ لأننا أمرنا بالتنافس في الآخرة. أما أمور الدنيا وحظوظ الدنيا من المال والطعام ونحو ذلك، هذا هو محل يعني الإيثار المستحب. فمن أجل هذا قال الصوفي هذه العبارة في الآية: مدح الإيثار في الحظوظ النفسي والدنيا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، بقوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره. فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، هذا ما نقول من الآيتين، أنهم تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وآتى المال على حبه. فهنا الآية دلت على أنهم يحبون ما تصدقوا به، لن تنالوا ذرة حتى تنفقوا مما تحبون. وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، فهم يحبونه لكن هم غير محتاجين إليه، ليس في حالة اضطراب ولا فقر ولا عوز. أما هؤلاء المذكورون هنا في هذه الآية، فهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم، مع شدة الحالة. طبعا أكيد يكونوا يحبون هذا المال، لكن يزيدون عن المذكورين في الآيات الأولى بإيه؟ بأنهم محتاجون إلى هذا الشيء. وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوا. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله تعالى عنه بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. أبقيت لهم الله ورسوله. وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه، وهو جريح مدخل أحوج ما يكون إلى الماء، فرده الآخر إلى الثالث، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم، ولم يسبقوا أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. ثم يقول تعالى: ومن يوق شح نفسه، يعني فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق. فالإنسان إذا سرق إلى سيف النفس بغيث المال صحيحة، والمال أعز شيء على الإنسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن يسألكموها، يعني الأموال، إن يسألكموها فيحشكم فبخلوا ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم. فالمال يفضح حقيقة الإنسان. ذلك أدق الموازين التي تستطيع بها أن تحكم على خلق الإنسان وأمانته التعامل بالمال. يعني لا تشهد لأحد لم يتم بينك وبينه تعامل بالمال، لأن المال هو الذي يفضح النفوس. ولذلك كان يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا ترى هذه الآية من سورة القتال: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم يحللكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، قال: اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أكثرنا. فإذا استقام الشخص الذي تحكم عليه أو تريد أن تعرف حقيقة أخلاقه وأمانته، إذا شهد له بحسن المعاملة في المال، فهذا جزء كبير جدا من مقومات الشهادة له أو عليه، لأن المال هو الذي يخرج بضائع النفس. والتنافس على المال يعني من ورائه أكثر الصراعات بين الناس في هذه الدنيا، وهو السبب في قطع الأرحام وفي استحماء بين الناس والبغي وغير ذلك مما يحصل. فلا تكسب لأحد إلا إذا كنت عملت معه بالمال، ولا تكسب لأحد إلا إذا سافرت معه، لأن الإنسان في الأحوال العادية يستطيع ان يضبط نفسه يتحكم في خلقه وفي لان هي معاملات كلها مؤقته وتحت جو من الرفاهيه والراحه والاستيطان في بلده ووطنه لا في اي عوامل فتره. فلذلك يعني يلقى اخاه او صديقه ساعات او شويعات ثم يفترقه وكل واحد في حاله يعني. لكن في السفر اولا يامل الانسان ان يطلع عليه احد يعرفه. ثانيا السفر وما يخالط السفر من مشقه وذجر وعناء وكذا وكذا مما يعني يكشف حقيقه اخلاق الانسان. ولذلك ثم يتخف لانه يكشف يعني يكشف حقيقه اخلاق الانسان. التعامل في السفر من عاشرته في السفر او تعاملت معه في يعني الحضر هذا يقصف ان تستاذن. اما ان ترى رجلا رائحا غاليا الى المسجد وكل معلوماتك عنه انه يصلي في المسجد هذه لا شك في الشهاده. هذه لا شك في الشهاده له ب يعني اكثر مما ترى مثل الشهاده الانسان. بعض الناس تقول ملتحد ويقول ان الريحه دي ختم يعني التوفيق. لا اللحية تساوي رجلا في وجهه شعر فقط. الملتحي رجل في وجهه شعر. لكن هل تستلزم وجودها انه يكون شخصا معصوما مثلا او امينا او كذا؟ هو الملتحي طبعا يظن به من غير في عصرنا وفي مجتمعنا لان اللحية ترتب عليها ثمن ومعاناة واضطهاد واشياء كثيرة. فالذي يثبت هذه امارة تدل على انه متمسك بدينه. ولكن من اراد ان يخلع الناس باللحية لغرض دنيوي مثلا هل تعطاه لحيته تتمرر عليه تقول لا انت تريد ان تخشى عن نفسك بها؟ لا. فلذلك قد يوجد شخص في وجهه شعر سواء لحيه مثلا ومع ذلك يخون الامانه او لا يؤدي الامانه. فاذا لا تشهد لشخص في وجهه شعر او ملتحم بانه كذا وكذا وامين ولماذا كل الادله انه في وجهه لحيه؟ لا اللحيه قيمه تزكيه اللحيه انه رجل في وجهه شعر. لكن الامانه لا دي يعني لها مقاييس يعني اخرى. ومن يوق شح نفسه اي فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الانفاق. فاولئك هم المفلحون. اي الفائزون بالسعادتين. ولاحظ هنا قوله تعالى ومن يوق شح نفسه. اولا الوقايه من شح النفس ليست بشطاره الانسان. ليس بروج منه ان لم يكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ووقايه. ولذلك قال هنا ومن يوقى شح نفسه. الله سبحانه وتعالى يحميه من شر نفسه. فاذا رفعت عنه عنايه الله صبر عنها كل سوء وكل شر. فلولا عنايه الله وحمايه الله وحفظ الله العبد المؤمن لا تفرق على مقتضى طبائع هذه النفس الصحيحه الضليله الدخيله. ومن يوقى شح نفسه. كيف يوقى شح نفسه؟ لانه يخالفها بالذات في جانب المال. يغلب عليها حب المال وبغض الانفاق. واضح. فاولئك هم المفلحون اي الفائزون بالسعادتين. وفي اضافه الشح الى النفس كما قال تعالى ايضا واحذرت الانفس الشح. في اضافه الشح الى النفس شح نفسه اشاره الى ان النفس ماوى كل شر ووصف رديء وموطن كل رجس وخلق دنيء. والشح من غرائزها المعذورة في طينتها لملازمتها الجهة السفلية ومحبتها الحظوظ الجزئية فلا ينتفي منها إلا عند انتفائها. ولكن المعصوم من تلك الآفات والشرور من عصمه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير الشح في كلام العرب البخل ومنع الفضل من المال. وعن ابن زيد في الآية قال ومن وخي شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئا ولم يقربه ولم يدعه الشح أن يحدث من الحلال شيئا فهو من المفلحين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وإياكم والشح فإنه أهلك من قبلكم أمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالكذوب ففجروا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. يعني الشح صفة تتناسى مع صفة الإيمان وتضادها. نعود إلى تفسير هذه الآية نفسها من تفسير القرطبي. يقول قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يقول: لا خلاف أن الذين تبوأوا الدار هم الأنصار الذين أوصلوا المدينة قبل المهاجرين إليها. والإيمان نصب لفعل الغير تبوأ، يعني العامل آخر غير فعل إيه تبوأ. والذين تبوأوا الدار دي معروفة، تبوأوا الدار استوصلوا الدار دار الهجرة. والإيمان كما قلنا وإيه وأخلاقوا الإيمان أو ولزموا الإيمان. يقول: لأن التبوأ إنما يكون في الأماكن لكن الإيمان ليس المكان. من قبلهم، والمعنى والذين تبوأوا الدار من قبل المهاجرين واعتقدوا الإيمان وأخلصوه، لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ، كقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، نقول في التفسير: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم. فأجمعوا أمركم وحدوا رأيكم وادعوا شركاءكم. وهذا يكون من باب قوله، شاهد مشهور قوي في الشواهد العربية على السهى إيه؟ سدنا وماء باردا، عرفتها سدنا وماء باردا، عرفتها ايه سدنا وايه وسقيتها ماء باردا. فهذا من اساليب يعني اللغه العربيه. ويجوز حمله على حذف المضاف، كانه قال: والذين تبوأوا الدار ومواضع الايمان. فمواضع الايمان او لزموا الدار ولزموا الايمان فلم يفارقهما. ويجوز أن يكون تبوأ الإيمان على طريق المثل، كما تقول: تبوأ من بني فلان القمير. والتبوأ التمكن والاستقرار، وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل هجرة الرسول النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. واختلف هل هذه الايه مقطوعه مما قبلها او معطوفه. فبعض الناس قالوا انها معطوفه على قول تعالى: من فقراء المهاجرين، وان الايات التي في الحشر كلها معطوفه بعضها على بعض. ولو تاملوا ذلك وانصفوا لوجدوه على خلاف ما ذهبوا اليه، لان الله تعالى يقول: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله، الى قوله تعالى: الفاسقين. فأخبر عن بني النضير وبني قينقاع، ثم قال: وما أتى الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه بالخير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فأخبر أن ذلك الخير هو لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه لم يوجد عليه حين خلوه أو حين خلوه، وما تقدم فيه من القتال وقطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك الأمر. شرحنا هذا الأسبوع الماضي. ثم قال تعالى: ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا السبيل وهذا كلام غير معطوف على الأول، ذا كلام الثاني. وكذلك أيضا قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا ابتداء كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم، فإنهم سلموا ذلك الفيئة للمهاجرين، وكأنه قال: البيع للفقراء المهاجرين. ثم استأنف مدح الأنصار فقال: وأما الأنصار فإنهم يحبون هؤلاء المهاجرين، لم يحسدوهم على ما طفى لهم من البيع. واضح. كذلك أيضا قوله تعالى: والذين جاءوا بالبعد، يعني آيات سورة الحج الراجح أنها ليست معطوفة. والذين جاءوا بالبعد، أيضا هذا ابتداء كلام. أين الخبر؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان. وقال مالك بن أوس: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء، فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ ما أتى الله على رسوله حتى بلغ للفقراء المهاجرين: والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. ثم قال: إلى إيش؟ ليأتين الراعي وهو بصرو حمير، وهي منازل حمير بأرض اليمن، واثروا من الجبل ما ارتفع عن مجرى السيف وانحدر عن غلظ الجبل. لا ينعسه لا يأتين الراعية وهو بتروي حمير نصيبه منها لم يعرف فيها جبينه. وقيل انه دعا المهاجرين والانصار واستشارهم فيما فتح الله عليه من ذلك، وقال لهم تثبتوا الامر وتدبروا ثم اغدوا عليه. ففكر في ليلته فتبين له ان هذه الايات في ذلك انزلت، فلما غدوا عليه قال قد مررت البارحه بالايات التي في سوره الفتح، وتلا ما اتى الله على رسوله من اهل القرى الى قوله الفقراء المهاجرين. فلما بلغ قوله اولئك هم الصادقون قال ما هي لهؤلاء فقط، وتلا قوله والذين جاءوا من بعدهم الى قوله رؤوف رحيم. ثم قال ما بقي احد من اهل الاسلام الا وقد دخل في ذلك. لماذا؟ لان الله على هذا التفسير اللي فيه عطف في هذا الجزء جعل مال الفيء مستحق لثلاث طوائف: المهاجرين والانصار، ثم من ياتي بعد المهاجرين والانصار بشرط ان يحب المهاجرين والانصار، لابد ان يكون محبا للمهاجرين والانصار. واضح؟ فدل على ان الرافضه المبغضين للصحابه رضي الله تعالى عنهم لا قبض لهم في مال الفيء. وروى مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر رضي الله عنه قال: لولا من ياتي من اخر الناس ما فتحت قريه الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. من المسائل المعروفه او التي محل النزاع بين العلماء مساله تفضيل مكه على المدينه، ايهما افضل، مكه ام المدينه؟ يقول ابن وهب: سمعت مالكا يذكر فضل المدينه على غيرها من الافاق، فقال ان المدينه تبوئت بالايمان والهجره، وان غيرها من القرى افتتحت بالسيف. ثم قرا: والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. ويعني هذه المساله يعني لها موضع اخر تناقش فيه وليس الوقت وقت التفصيل يعني فيها. اي نعم. قوله تعالى: ولا يجدون. طيب بالمفاضله بالمكه والمدينه ما هو القدر المتفق عليه؟ يعني في ناس تقول المدينه افضل، في ناس تقول مكه افضل، لكن هم يكونوا متفقين على ان افضل بقعه على وجه الارض هي افضل بقعه على وجه الارض هي البقعه التي ضمت الجسد الشريف، جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. دي مسألة أخرى غير مسألة تفضيل الحرم المكي على المدني من حيث المضاعفة، لكن هو أطهر وأشرف بقعة على وجه الأرض هي التي ضمت جسد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الشاعر: يا من دفنت بالقاع أعظمه فطار من طيبهن البيت، القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت فاتنه، فيه الفداء وفيه الجود والكرم. قوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره. لأن كل الأسبوع الماضي أن هذا المال كان للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة يتصرف فيه كما يشاء، وركبنا العلة فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب. فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في فقراء المهاجرين، ما عدا اثنين من الانصار اشتكى الفاقه. واضح؟ فقوله هنا لا ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا، يعني لا يحسدونهم لانهم اختصوا بمن الفيل او غيره. وقيل في تفسيرها هنا تقدير حذف مضافين، يعني ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم مس حاجة من فقد ما أوتوا، من فقد ما أوتوا. وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. كل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في نور الأمطار، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير دعا الأنصار وسكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم وإسرافهم في أموالهم، ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم. فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما: بل نقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا إلا من ذكرنا من قبله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوت وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نوي الصبية وأطفي السراج وقرري للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وخرجه مسلم أيضا. وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود متعب من شدة الجوع والفقر، فأرسل إلى بعض نسائه يسأل هل يوجد طعام أو شيء يعطي هذا الرجل المجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل الأخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال: من يبيت هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني. قال: فعلميهم بشيء، يعني علمه يعني شغله وألهاه، علميهم بشيء اجريهم وانهيهم عن الجوع بشيء آخر، فعلميهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وآليه أن نأكل، أن الطعام لا يكفي ثلاثة. فقال: تلهي الأطفال بأي شيء ثم تطفئ السراج حتى يتوهم الضيف أننا نأكل معه، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال له أبو طلحة، فانطلق به إلى رحله وساق نحوه يعني الحديث، وذكر فيه نزول هذه الآية. وذكر النهلوي عن أبي هريرة أن هذا نزل في ثابت بن قيس ورجل من الأنصار نزل به ثابت يقال له أبو المتوكل، فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته وقوت صبيانه، فقام لامرأته: أبصر السراج ونوم الصبية، وقدم ما كان عنده إلى ضيفه. وهكذا ذكر النحو. وقيل إن فاعل ذلك أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عمر: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس كاه، فقال: إن أخي فلانا وعيانه أحوج إلى هذا منا، فبعثه إليه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك. وهذا قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين كما ذكرنا، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وإنما قيل ذلك للمؤمنين لأن العهد كان جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش في صلح الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلما، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك الشرط في حق النساء إذا جئن مؤمنات مهاجرة فامتحن فوجدهن المسلمون مؤمنات وصح ذلك عندهم مما ذكرنا. وأمروا ألا يردوهن إلى المشركين إذا علم أنهن مؤمنات. مثلا امتحنتهن لهن وبان لكم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. بعض العلماء قالوا إن النساء لم يدخلن أصلا في عقد الحديبية، يعني من بعض الروايات لا يأتيكم رجل منا، والأرجح الله تعالى أعلم أنه عام الجميع، إلا أن هذا العموم يعني خطه الله سبحانه وتعالى بحالة النساء. قال الطائفة من العلماء لم يشترط ردهن في العقد لفظا، لم يشترط ردهن في العقد عقد الحديبية، لم يرد ذكر معكر من حالة النساء هذه إذا أتت المرأة، فإنما أطلق العقد في رد من أسلم، أي أحد من يسلم ويأتي من مكة المدينة فإن المسلمين يردوا له إلى مكة، فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال، فبين الله تعالى خروجهن من عمومه، بين الله سبحانه وتعالى خروج النساء من هذا العموم، وفرق بينهن وبين الرجال بأمرين، أحدهما أنهن ذوات خروج يحرمن عليهن، لأن في الشرع لا يحل للمسلمة أبدا أن تكون تحت كافر، فالمرأة لا يصح أن ترجع إلى زوجها الكافر، ولأن هذا في الشرع لا يعني يجوز. الأمر الثاني أن النساء أرق قلوبا وأسرع تقلبا من الرجال، أرق قلوبا وأسرع تقلبا فيصل أن يحسنها المشرك عن دينها، فأما المقيمة منهن على تركها فمرجو ذات عليه. لو أن امرأة أتت المدينة تلتجئ المدينة لأي سبب من الأسباب واضح، لكنها باقية على تركها فهذه ترد، هذه ترد إلى مكة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لأن المرأة مؤمنة ومسلمة وزوجها مشرك فلا تتنقطع العصمة بينهما، ولأن الكافر ليس كفءا للمسلم، الكافر ليس كفءا للمسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أمر يعني أبي العاص ابن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها وقد كانت مسلمة وكان هو على دين قومه، فلما وقع في الأتارة يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة، يعني زينب رضي الله تعالى عنها ورثت من أمها خديجة رضي الله عنها قلادة ذهبية إما أهدتها لها أو ورثتها، فأرادت أن تبتدي زوجها لأن أخذ أسيرا في غزوة بدر وكان باقيا على السجن، فبعثت فدية لزوجها هذه الكنادة التي كانت لخديجة رضي الله تعالى عنها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها، كل واحد تقع بيده يقول أخي أو جاري أحوج إليها مني فيعطيه إياه، الثانية يقول نفس الشيء، فأطاقت على سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول، حتى رجعت إلى الأول فنزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن أنس قال أهدي لرجل من الصحابة رأسه وكان مجهودا توجه به إلى جار له فتداولته سبعة أنفس في سبعة أبيات ثم عاد إلى الأول فنزلت ويؤثرون على أنفسهم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه، وهذا لفظ مسلم. وقال الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما قبل المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفو لهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس ابن مالك تدعى أم سريج، وكانت أم عبد الله ابن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها يعني نخلات، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة ابن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأمصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي إذا قها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من خادقه.